بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول تحقيق الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في دلالة الطوائف الثلاث، وذكرنا بأنه رضوان الله تعالى عليه يبني على قصور هذه الطوائف عن الدلالة على الحرمة الذاتية للغناء، وبينا وجه القصور فيما يرتبط بالطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية وهي النصوص المفسرة لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الشيخ سعيد بعد اليوم خلانا نتوفق. بلي، النصوص المفسرة لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فهي الأخرى بنظره قاصرة عن إثبات الحرمة الذاتية، وذلك لأن الإضافة في لهو الحديث هي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، فاللهو صفة والحديث ماذا؟ موصوف، فالصفة أضيفت إلى الموصوف. وإذا كانت الإضافة من هذا القبيل فيكون معنى الآية المباركة: واجتنبوا، عفوا، ومن الناس من يشتري الحديث اللهوي، أو ومن الناس من يشتري الحديث الملهي. المهم أن صفة الله، أن اللهو صفة للحديث، والحديث هو الموصوف. وإذا كان معنى الآية هو ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني ومن الناس من يشتري الحديث الملهو، فهذا يعني أن موضوع الآية من مقولة الكلام، إذ موضوع الآية هو الحديث، الحديث اللهوي، والحديث اللهوي ماذا؟ من مقولة الكلام لا من مقولة الصوت. وبما أن الروايات الشريفة قد أدرجت الغناء في الحديث اللهوي، فمقتضى ذلك أن يكون الغناء المحرم من مقولة الكلام، وبالتالي فإن الغناء في ذاته في نفسه بما هو صوتان لا حرمة له، وإنما الحرمة له بما هو كلام ماذا؟ لهوي. فإذا طرأ على الصوت، أو إذا اقترن الصوت بالكلام اللهوي فإنه يكون حراما، وإلا فلا. وهذا هو معنى ما ذكرناه من قصور هذه الطائفة عن الدلالة على الحرمة الذاتية، بل أقصى ما تفيده الحرمة العرضية. هذا معلوم. وأما الطائفة الثالثة وهي قوله أو وهي النصوص المفسرة لقوله تعالى الذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور، فهذه الطائفة أيضا هي الأخرى قاصرة عن إثبات الحرمة الذاتية. لماذا؟ لأن هذه الآية غاية ما تدل عليه هو مدح الذين لا يشهدون مشاهد الزور، والمراد من مشاهد الزور هي مجالس الغناء التي يحتفل فيها أو يقام فيها الكلام اللهوي الباطل. حفلات الغنائية أو مجالس الغناء هي عبارة عما يقام فيها ماذا؟ الكلام اللهوي الباطل بكيفيات معينة. فالآية المباركة موضوعها مجالس الغناء، موضوعها مشاهد الزور، ومجالس الغناء ومشاهد الزور هي المشتملة على ماذا؟ على الكلام اللهوي الباطل. وبالتالي فإذا قلنا بأن هذه الطائفة تدل على حرمة الغناء فإنها تدل على حرمة الغناء الذي يكون من مقولة الكلام، لأنه هو الذي يتحقق في مجالس الزور، في مجالس الغناء، في مشاهد الزور. والآية ناظرة إلى ذلك، إلى ما يتحقق في هذه المشاهد، في هذه المجالس، وما يتحقق في هذه المجالس من مقولة الكلام. وبما أن الغناء مندرج فيه، إذن فالغناء هو الآخر المحرم من مقولة الكلام، ويبقى الغناء في ذاته، يعني بما هو صوت، بما هو أداء صوتي، لا دليل على حرمته في نفسه. نعم، إن تحقق بالكلام اللهوي الباطل المتحقق عادة في مجالس الزور ومجالس الغناء عرضت عليه الحرمة، وإلا فلا. وإن قلت ومن أين جاء الشيخ قدس الله نفسه بقضية المشاهد في الآية المباركة، فإن الآية المباركة غاية ما قالت والذين لا يشهدون الزور، فحمله لا يشهدون الزور على مجالس الغناء ومشاهد الزور من أين استفاده رضوان الله تعالى عليه؟ وجوابه بأنه قد استفاد ذلك من نفس المادة، مادة شهيدة. والذين لا يشهدون أي الذين لا يحضرون، وكما أن الحضور لا بد أن يكون له محضر، كذلك الشهود لا بد أن يكون له ماذا؟ مشهد. وبالتالي والذين لا يشهدون الزور يعني الذين لا يشهدون مشاهد الزور، إذ أن الشهود لا بد أن يكون له مشهدون. فعلى ذلك إلى هاهنا توصلنا بحسب نظر الشيخ قدس الله نفسه إلى أن شيئا من الطوائف الثلاث لا يدل على حرمة الغناء في ذاته، لا يدل على حرمة الغناء في نفسه. وبالتالي فإلى هاهنا نحن قائلون بأن الحرمة الثابتة للغناء حرمة عرضية وليست حرمة ذاتية. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه في نهاية المطلب بين النتيجة بنحو مختلف، وأفتى بالحرمة الذاتية للغناء. لماذا؟ قال: لأننا إذا تأملنا في الآيات الثلاث واجتنبوا قول الزور والذين لا يشهدون الزور ومن الناس من يشتري لهو الحديث، إذا تأملنا في الآيات الثلاث جميعا فإن هذه الآيات لا تخلو عن إشعار بعلة الحكم. واجتنبوا قول الزور، هذه الآية فيها إشعار بأن علة مبغوضية هذا القول كونه ماذا؟ زورا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أيضا هذه الآية فيها إشعار بأن علة مبغوضية هذا الحديث كونه لهوا. فالآية الأولى تشعر بأن علة الحكم وعلة المبغوضية هي عبارة عن ماذا؟ عن الزورية. بينما الآية الثانية تشعر بأن علة المبغوضية هي ماذا؟ هي اللهوية. فإذا كان الأمر كذلك نقول بمقتضى أن العلة تعمم وتخصص، فإن كل ما يكون زورا ولهوا فهو ماذا؟ فهو حرام. إذ أن علة المبغوضية إذا كانت هي اللهوية، إذن فكل ما يكون لهوا فهو حرام. ولا شك أن الغناء بما هو صوت وإن لم يقترن بالكلام الباطل فهو ماذا؟ من الله، وهو زور أيضا، وبالتالي تثبت الحرمة له. فالحرمة ثابتة له في نفسه لأنه زور، لأنه لهو، لا أن الحرمة تعرض عليه إذا اقترن به كلام باطل، بل هو في ذاته في نفسه بما هو صوت حرام لأنه زور ولهو. صار معلومة. فالنتيجة التي ننتهي إليها هي أن كل صوت لهوي اقترن بكلام باطل أو لم يقترن بكلام باطل فهو حرام، أي أن مطلق الغناء ماذا؟ حرام. ولذلك قال قدس الله نفسه في نهاية المطلب، قال: وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المقصود به يعد في نفسه لهوا وباطلا فهو حرام. فإذا ظهر لنا هاهنا بأن الفتوى التي يفتي بها الشيخ قدس الله نفسه هي حرمة الغناء من مقولة الصوت مطلقا. اقترن به كلام باطل أو لم يقترن به، ومدركه في هذه الفتوى هو الإشعار، إشعار الطوائف الثلاث بأن العلة هي اللهوية والزورية. صار معلوما. هذا محصل كلامه قدس الله نفسه الزكية في تحقيق المطلب. نعم، في تحقيق المطلب فيما يرتبط بالطوائف الثلاث فقط، لأننا قلنا بأن الأدلة التي تعرض لها لبيان الحكم التكليفي على نوعين، ولا زال كلامنا في النوع الأول. فخلاصة المطلب، خلاصة كلامه في النوع الأول هو هذا. وهذا الكلام منه قدس الله نفسه صار محلا للأخذ والرد والنقض والإبرام عند من جاء بعده من الفقهاء قدس الله أسرارهم، ونوقش فيما أفاده بعدة مناقشات. ونحن نتعرض للمناقشات المهمة المرتبطة بكلماته قدس الله نفسه الزكية، ونعرضها بنفس الترتيب الذي عرضنا به كلامه. وأول مناقشة، طبعا نحن ها هنا الكلام سيكون في المناقشات المرتبطة بالطائفة الأولى، وقلنا بأن كلامه في الطائفة الأولى حتى يرتبط المطلب فقط، قلنا بأن كلامه حول الطائفة الأولى كان يشتمل على دعوة، وهي أن الغناء من مقولة الصوت، والطائفة الأولى لا تثبت الحرمة لما هو من مقولة الصوت، وإنما تثبت الحرمة لما هو من مقولة الكلام. ثم أنه جاء بمؤيد لهذه الدعوة، وجاء بماذا؟ بشاهد. فكلامه فيما يرتبط بالطائفة الأولى له ثلاث زوايا، له ثلاثة شقوق، والمناقشات تتعدد بتعدد هذه الشقوق. فالكلام فعلا في المناقشة الأولى يعود إلى أصل دعوة، إلى أصل المطلب. وقد أفاد المحقق الأيرواني أعلى الله مقاما في حاشيته النفيسة على المكاسب، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، بأن أساس المطلب وأساس الدعوة غير مقبولة، وذلك لأننا إذا أثبتنا الحرمة لما هو من مقولة الكلام فإننا نثبتها للغناء الذي هو من مقولة الصوت معا، وما أفاده الشيخ من أن الحرمة تثبت لما هو من مقولة الكلام ولا تثبت لما هو من مقولة الصوت ليس بتاما. لماذا؟ قالوا للاتحاد الخارجي بين الكيفية والمكيف. فهناك عندنا مكيف وهو الكلام، هذا الكلام يكيف بكيفية صوتية معينة وهي المعبر عنها ماذا؟ بالغناء. فعندنا كيفية وعندنا مكيف، وفي الخارج الكيفية والمكيف ماذا؟ متحدان. الكيفية والمكيف متحدان، فإذا كانا متحدين فبثبوت الحرمة لأحدهما تثبت الحرمة لماذا؟ للآخر. وما دمنا قد توصلنا من خلال الآية المباركة إلى أن الغناء الذي هو من مقولة الكلام يعني المكيف حرامون، فالكيفية وهي الغناء ماذا أيضا؟ حرام بحكم الاتحاد. وبالتالي فلا وجه للتفكيك الذي أفاده الشيخ والقول بأن الأدلة غاية ما أثبتته
الحرمة لمقولة الكلام،
بل المقولتان معا محكومتان بحكم واحد. فلا يقال حينئذ بأن الحرمة ماذا؟
عرضية
وليست ذاتية. ولكن الذي يظهر أن هذه المناقشة من المحقق الأيرواني وسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قابلة للتأمل بحسب الفكر القاصر. ولعلنا لم نصل إلى مغزى كلاميهما والله العالم، ولكن بمقدار ما ظهر من كلاميهما فهو غير خال عن التأمل، وذلك أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأننا لو سلمنا بالاتحاد الخارجي بين الكيفية والمكيف، فإن هذا الاتحاد إنما هو من سنخ التركيب الانضمامي، ومعنى أنه من سنخ التركيب الانضمامي معنى ذلك أن الكلام شيء بينما أداء الكلام ماذا؟ شيء آخر. وما في الخارج شيئان، أداء الكلام شيء والكلام شيء آخر، غاية ما هنالك أنهما يتركبان تركيبا انضماميا فيكونان متحدين. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نعود لما أسس من القواعد في علم الأصول، والتي تقول بأن الأحكام تابعة لعناوينها، فكل حكم تابع لعنوانه. وإذا افترضنا أن التركيب انضماميون، إذن عندنا عنوان أو عنوانان؟ عندنا عنوانان يكون. وإذا كان عندنا عنوانان فثبوت الحكم لأحد العنوانين لا يلزم منه ثبوته للآخر، للعنوان الآخر المنضم إليه والمتركب معه. وهذا إذا تتذكرون مر علينا شبيهه في مسألة الغش، هناك حينما فصلنا بين البيع وبين الغش، فهما تركبا تركيبا انضماميا، إلا أن حكم الغش لم يسري إلى ماذا؟ إلى البيع، لأن البيع عنوان والغش عنوان آخر والحكم تابع لعنوانه. فالحرمة ثابتة لماذا؟ لمقولة الكلام، ثابتة للمكيف، فإثبات سريانها من المكيف إلى العنوان الآخر الذي هو مقولة الصوت الذي هو الكيفية لا يتم لمجرد الانضمام، ولو تم لكان من إثبات الحكم لموضوع غير موضوعه بلا دليل. وعلى ذلك فنحن لو سلمنا مع المحقق الأيرواني وسيدنا الخوئي بالاتحاد الخارجي، إلا أننا نقول بأن هذا الاتحاد الخارجي لا يلزم منه تسرية حكم مقولة الكلام إلى مقولة الصوت، هذا أولا. وثانيا نمنع من الاتحاد الخارجي بين المقولتين بشكل مضطرد، حتى إذا ما ثبت الحكم لإحداهما فقد ثبت للأخرى بمقتضى الملازمة وعدم الانفكاك. لماذا؟ لأن مقولة الصوت قد تتحقق من غير أن تتحقق مقولة الكلام كما يحدث عند الملحنين، فإن مقولة الصوت تتحقق ولكن مقولة الكلام لا تتحقق، وما يتحقق عند الملحن هو غناء عرفا قطعا، ولا يشك العرف في كونه غناء. فهنا كيف نثبت الحكم حينئذ لمقولة الصوت، والحال أن مقولة الكلام منفكة عنها، فلا ملازمة بينهما ولا اتحاد في هذه الصورة حتى يلزم سريان حكم تلك إلى هذا. هذا ثانيا. وثالثا دققوا في هذا جيدا، إنما فر منه المحقق الإيرواني وسيدنا الخوئي وقع فيه، فهو كر على ما فر عنه، فهو كر على ما فر عنه. لماذا؟ لأن محور النقاش، محور النزاع، النقطة المركزية الأساسية عند الشيخ الأنصاري هي ماذا؟ هي أن هذه الأدلة لا تثبت الحرمة الذاتية للغناء، يعني لا تثبت أن الصوت في نفسه ماذا؟ محرم، وإنما بما يعرض عليه وهو الكلام اللهوي. هذه هي النقطة المركزية. ما أفاده المحققان أن الإيرواني والخوئي هو رجوع إلى هذه النقطة وتأكيد عليها، لأنه فرار منها. لماذا؟ لأنه بحسب كلامهما لما اتحدت الكيفية والمكيف سرى حكم المكيف إلى ماذا؟ إلى الكيفية. إذن الكيفية حرمتها عرضية أو ذاتية؟
عرضية،
عرضية، عرضت عليها بعد اتحادها مع ماذا؟ مع المكيف، فسرى حكم تلك إلى هذا، فثبتت أن الحرمة عرضية وليس ذاتية، فما فر منه رجع إليه. فإلى ها هنا كلام الشيخ الأنصاري محكم متقن يصعب الإشكال عليه. ولكن أقول بأنها هنا معضلة تجاوزها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وتبعا له أيضا تجاوزها المحقق الأيرواني والمحقق الخوئي. ولو حلت هذه المعضلة لن حل هذا المطلب، يعني مفتاح علاج هذه المشكلة في علاج هذه المعضلة، أنا أشير إلى المعضلة والكلام حولها يأتي، وهي أن الغناء بلا ريب بلا شك باتفاق علماء اللغة باتفاق الفقهاء باتفاق العرف، الغناء من مقولة الصوت، هذا لا كلام فيه أصلا، لا أحد ينازع في ذلك. الغناء من مقولة الصوت، تمام أو لا؟ هذه مقدمة مسلمة لا كلام فيها. فإذا كانت هذه المقدمة مسلمة، نقول بأن الطوائف الثلاث بحسب تقرير الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ظاهرة في الحديث عن شيء من مقولة الكلام أو عن شيء من مقولة الصوت، مقولة الكلام بالتقرير الذي بيناه يوم أمس. فإذا كان الأمر كذلك، الغناء من مقولة الصوت، هذه هي المعضلة، وموضوع الآيات من مقولة الكلام، كيف صح للمعصوم في النصوص المفسرة أن يدرج ما هو من مقولة الصوت في مقولة الكلام مع أنهما مقولتان منفصلتان؟ فوجهتم شيخنا بأي مصحح صح للمعصوم عليه السلام عندما قال منه الغنى هو الغنى، بأي وجه صح له ذلك والحال أن الغناء من مقولة الصوت وهي مقولة مباينة لمقولة الكلام، فكيف أدرجه فيها وجعله من مصادقها؟ هذه معضلة جدا. وهذه المعضلة أتصور لو حلت ابتداء لن حلت هذه المشكلة من أساسها. فالكلام إن شاء الله تعالى يقع حول علاج هذه المعضلة لعلنا نصل إلى شيء، وأرجو المعذرة على تفتيق هذا المطلب، ولكن لا يمكن حله بغير ذلك. الحمد لله رب العالمين.